الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى وإياه الآية الثانية، قال الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ذكر الآية الأولى بالكلام على القصاص في النفس، وذكر الآية الثانية بالقصاص فيما دون النفس. والقصاص فيما دون النفس إما أن يكون بجناية على عضو أو بجراح والشجاج. الجناية على ما دون النفس كالجناية على النفس، قد تكون عمدا وقد تكون شبه عمد وقد تكون من باب الخطأ. فمثلا يرميه بحجر يوضح بالعادة، والمقصود بالموضحة هو أن يظهر البياض بعد الشجة في وجه أو رأس، هذه جناية دون النفس عمد. يرميه بشيء عمدا لكنه لا يوضح فيوضح، هذه تكون شبه عمد. يرمي ما يجوز رميه فيصيب آدمي فيوضحه، هذه من باب الجناية على دون النفس لكنها من باب الخطأ. وكذلك قل إذا أتلف عضوا من أعضائه، فالآية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين واردة في الجناية على دون النفس في جناية العمد. أما الجناية إذا كانت خطأ أو شبه عمد فلا قصاص فيها، كما مر بنا في الدرس الماضي تقدمت أدلة ذلك. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، الواو من باب عطف الجمل تابع للآية التي قبلها. وكتبنا عليهم، الكتابة كما مر بنا الإيجاب، وسميت كتابة لأن فيها شيء من التثبيت وفيها إلزام. وكتبنا عليهم أي على اليهود، الآية التي قبلها: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا إلى أن قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم أي على الذين هادوا اليهود، فيها الضمير يعود على التوراة، أن النفس بالنفس. كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، لو قيل في غير القرآن كتبنا عليهم فيها النفس بالنفس تفيد المعنى أو لا تفيد المعنى، لكن دخول أن هنا لإفادة التوكيد، توكيد الحكم، النفس بالنفس. مر بنا في الدرس الماضي أن الباء باء العوض، كتبنا عليهم النفس عوض النفس. إذن القصاص في الجناية على النفس كتبت على اليهود الذين كانوا قبلا، وكذلك على النصارى كما أشرت في الدرس الماضي. الأشياء التي لا يستقيم دين الناس أو لا تستقيم دنيا الناس إلا به يفرض الله عز وجل على كل الأمم، وإن كانت الشرائع قد تختلف. النفس بالنفس كلمة أي للاستغراق، أي كتبنا عليه فيها أن كل نفس تقاد بكل نفس. فاستدل الأحناف بهذه الآية: الحر إذا قتل عبدا قتلناه، لعموم الآية. والذي يظهر الله أعلم أن هذا الاستدلال ليس في محله. دليل ذلك من الآية، وجه ذلك: فمن تصدق به فهو كفارة له. إذا قلنا من تصدق به المقصود هي المجني عليه، فالعبد ليس له أن يتصدق، فيكون العبد خرج من عموم الآية بدلالة الآية. أيضا يقال هذه في شرع من كان قبلنا وشرعنا أتى بخلافها، فمر بنا في الدرس الماضي عدم الاختصاص من الحر إذا جنى على العبد بقصة زنباء، وأشرت في الدرس الماضي وردت أحاديث صريحة في الاقتصاص من الحر إذا قتل العبد والعكس، الاقتصاص من العبد إذا قتل الحر ولا يصح منها شيء. أيضا استدل الأحناف بهذه الآية على قتل المسلم إذا قتل كافرا معاهدا، فالآية عندهم عامة. وأيضا يقال والله أعلم الآية دلت على عدم الدخول، وجهه فهو كفارة له، فالكافر لا تكفر ذنوبه بأعماله الصالحة، دل على أن الكافر لا يدخل فيها. أيضا كما أشرت قبل قليل في العبد يقال هذه وردت في شرح من كان قبلنا، لكن شرعنا دل على أن المسلم لا يقتل إذا قتل كافرا معاهدة. مر بنا حديث علي رضي الله تعالى عنه ولا يقتل مسلم بكافر، أن النفس بالنفس استدل بها على أن الجماعة لا يقتلون بالواحد، فإذا قتل جماعة واحدا لا يقال منهم إنما تلزم الدية. وجه ذلك الآية أن النفس بالنفس مفهومها أننا لا نقتل أنفسا بقتل نفس واحدة، لكن مر بنا قول ربنا تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وعرفنا أن معنى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب أن الجاني إذا علم أنه سيقتل ارتدع عن الجناية فأبقى نفسه وأبقى نفس القتيل، فكذلك قتل الجماعة إذا قتلوا واحدا يدخل في باب ولكم القصاص حياة يا أولي الألباب، فإذا علم الجنات أنهم سيقتص منهم لو قتلوا نفسا واحدة ارتدعوا باقية أنفسهم وأيضا أبقوا من نووا الاعتداء عليه. أيضا قتله من باب السياسة الشرعية، فلو قيل الجماعة لا يقتلون إذا قتلوا نفسا واحدة كل من أراد أن يقتل نفسا طلب من غير أن يعينه على الجناية فتلزم الدية. أيضا في صحيح البخاري أن عمر رضي الله تعالى عنه قال في شاب قتل غيلة لو تمالى عليه أهل صنعاء لقتلتهم، هذا يدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرون الاقتصاص من الجماعة إذا قتلوا نفسا واحدة، وكذلك جاء عن عباس رضي الله تعالى عنه. وقول ربنا تبارك وتعالى أن النفس بالنفس يقتل الشريف إذا قتل وضيعا بعموم حديث المسلمون تتكافى دماؤهم، قوله النفس بالنفس لو أخذنا بعمومها لقلنا يقاد الوالد بولده، لكن مر بنا في الدرس الماضي أن الوالد لا يقاد بولده لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بولده، هذا العموم أيضا مخصوص بالسنة بعدة مواضع. والعين بالعين اختلف في القراءة، في قراءة السبعية والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، رفع الجميع. في قراءة أخرى على النص كهذه الآية إلا والجروح قصاص والجروح قصاص بالرفع، أما قراءة الرفع على أن الواو استنافية والعين بالعين هذا كلام مستأنف، وعلى هذا يفهم منه أن هذا لم يكتب على اليهود، يعني كلام مستأنف. وقيل العطف على موضع النفس، فقبل دخول أن النفس مرفوعة النفس بالنفس فيكون العطف على موضع النفس وليس على نفس الإعراب، وهذا هو الظاهر والله أعلم، بحيث يكون الكلام جملة واحدة وأن هذه المذكورة مكتوبة على أهل الكتاب. والعين يقتص منها بالعين أي عوض العين، أل في العين للاستغراق. وهل العموم مراد؟ لا، إما نقول أل للاستغراق ويخرج ما خرج بالدليل،
أو يقال والعين بالعين، أي جنس العين بجنس العين، وإن كانت هناك أشياء تختلف. على هذا العين لو أن الحر جنى على عين العبد لا يقال منه، لو أن المسلم جنى على عين الكافر لا يقال منه، لو أن الأب جنى على عين ولده لا يقال منه. وهل الأمر يتعلق بهؤلاء؟ لا، يشترط المماثلة كما سمر بنا إن شاء الله، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، اليمنى لا تقاد باليسرى واليسرى لا تقاد باليمنى، والأنف بالأنف كما قيل والعين بالعين. والمقصود الأنف أي إذا جنى على مارن الأنف فالحكم يتعلق بالمارن، والمقصود بمارن الأنف هو اللين منه، الحكم يتعلق به. وكذلك لو زاد على القصبة فكذلك الحكم واحد. والأذن بالأذن كذلك الحكم في قوله والأذن بالأذن كالعين بالعين. والسن بالسن أي الجناية على السن بالسن. استدل بالآية أخذ الأضراس بالأسنان لأن الضرس تسمى سنة، والظاهر أنه لا يقاد الضرس بالسن لعدم المماثلة. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذه الآية في حديث أنس في قصة الربيع حينما كسرت سن جارية، قال كتاب الله القصاص، يشير إلى والسن بالسن، هذا يستدل به أيضا على أن شرعا من كان قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. فذكر ربنا تبارك وتعالى على سبيل التفصيل فيما يتعلق بالجناية على هذه الأعضاء، الأمر لا يتعلق بها. لو لاحظنا هذه الجوارح إن في الآدم منها جارحة واحدة أو في الآدم منها جارحتان، العين كاليد وكالرجل وكالجفن، الأسنان متعددة، الأنف كاللسان وكالذكر، فالإنسان ليس فيه إلا أنف واحد ولسان واحد وذكر واحد وصلب واحد، فيقاس على هذه الأشياء المذكورة ما لم يذكر. ولعل السبب والله أعلم أن هذه الأشياء ما ذكرت، غالبا هذه الأشياء العين والأنف والأذن والسن تكون دائما في حال المنازعة والمغاربة، إذا حصل غالبا هذه هي الأعضاء التي تتعرض للضرر بخلاف اليد والرجل يحصل لها لكنها في الغالب أقل. لعل هذا هو السبب والله أعلم أن هذه الأشياء خصت من بقية الأعضاء. تفصل هنا ثم أجمل ربنا تبارك وتعالى قال والجروح قصاص. قصاص مر بنا أنه مصدر من قصصت الأثر إذا تتبعته وعرفت وجه اقتصاص الأثر، فالمجني عليه أو أولياء المجني عليه يتتبعون الجاني للاقتصاص منه. فمن تصدق به فهو كفارة له. فمن تصدق، من اسم شرط جازم، تصدق فعل الشرط، جملة فهو كفارة له جواب الشرط، من الأسماء الشرط، وأسماء الشرط في العموم. تصدق به فهو كفارة له. من تصدق، لو أخذنا بظاهر هذه الآية قلنا من عامة يدخل فيها المسلم والكافر الحر والعبد، على هذا الكافر ينتفع بالآخرة بأعماله الصالحة، ودل الدليل على أنه لا ينتفع سواء من كتاب ربنا أو من سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن يقال هذا العموم مخصوص بدلالة الكتاب ودلالة السنة. السنة تصدق به، الضمير في به يعود على القصاص. أشرت في الدرس الماضي إلى أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري في قوله ذلك تخفيف من ربكم، أنه قال كانت هذه بني إسرائيل إما القصاص أو العفو، فربنا عز وجل جعل الدية لهذه الأمة، تصدق به أي القصاص فعفى، فهو أي التصدق كفارة له، كفارة له. الظن يعود على من له؟ يعود على من تصدق، وهو المجني عليه أو أولياء المجني عليه، فالأمر ظاهر، فهو كفارة له في الآخرة، ينتفع المجني عليه وينتفع أيضا أولياء المجني عليه بالآخرة إذا عفوا ولم يقتصوا. وقيل له يعود على الجاني، كفارة له أي إذا عفى عنه المجني عليه أو أولياء المجني عليه فهو كفارة له في الآخرة فلا يعاقب. والأول والله أعلم أظهر وجه ذلك مفهوم الآية كفارة مطلقة ولو لم يتوب، ومعلوم أن الكبائر يشترط لها التوبة بالإجماع. في حديث عبادة مر بنا في الصحيحين في قوله كنا بصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم ذوي عدد، فقال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ذكر القتل، قال فمن وفى فأجره إلى الله، ومن أصاب حدا فعوقب به فهو كفارة له، ومن ستره الله فهو إلى الله، فإن شاء عفا عنه وإن شاء عاقب، يدل على أنه تحت المشيئة. من يرون أن الضمير فهو كفارة له يعود على الجاني، يقولون أجر المجني عليه وأجر أولياء المجني عليه على ربنا تبارك وتعالى كما قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قول فمن تصدق به فهو كفارة له، كما مر بنا في الدرس الماضي أن الصدقة نوعان، تمليك وإعطاء، الثاني إسقاط الحق، فإسقاط الحقوق هي داخلة في باب الصدقة، فمن تصدق به فهو كفارة له، فجعل العفو عن القصاص من باب الصدقة. انتهى الكلام على القصاص، ثم لك ربنا تبارك وتعالى حكما يتعلق به، قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. هذا حكم الله عز وجل، ما الحكم من خالفه؟ قال ومن، هذا من باب عطف الجمل، ومن شرطية، وأسماء الشر تفيد العموم، ومن لم يحكم، عندنا حكم وهذا يتعلق بالقضاء، هل الفتية كالحكم؟ المسألة تحتاج إلى زيادة نظر وبحث. بما أنزل الله، يحكم بالذي أنزل الله، كلمة ما اسم موصول والأسماء الموصولة تفيد العموم، إذن كل من لم يحكم بما أنزل الله ماذا بهم؟ فأولئك هم الظالمون، أولئك مبتدأ والظالمون خبر، وهم نجعل ضمير فصل. والمقصود بالظلم إن قيل هذا من باب القضية الخاصة وليس التشريع، فهم الظالمون أي العاصون لله عز وجل، يكون من باب ظلم النفس، فهو ظلم دون ظلم. وفي الآية التي قبلها إن أنزلنا التوراة ختم بقوله ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الكافرون، والكفر يحتمل أنه الكفر الأصغر، يحتمل أنه الكفر المخرج من الملة. بعد آيتين قال وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله، ثم ختم بقوله ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الفاسقون. إذن ذكر ربنا تبارك وتعالى كفر من لم يحكم بما أنزل الله، وظلم من لم يحكم بما أنزل الله، وفسق من لم يحكم بما أنزل الله. والظلم قد يكون مخرجا للملة، إن الشرك لظلم عظيم، وقد يكون أيضا الفسق مخرج من الملة، والمنافقون هم الفاسقون. فنقل عن بعض الصحابة ومن آتى بعدهم أن هذا كفر دون كفر، نقل عن عباس ليس الكفر الذي تذهبون إليه، ونقل أيضا عن بعض السلف لكن الكفر الذي كان شائعا في عهدهم واتهم بعض الصحابة به كعلي رضي الله تعالى عنه، هل هو كفر تشريع أو كفر قضايا معينة؟ مثل الخوارج حينما كفروا علي بسبب تشريع أو بسبب قضية التحكيم؟ بسبب قضية التحكيم. إذن ما نقل عن السلف في أنه كفر دون كفر أو فسق دون فسق أو ظلم دون ظلم لا يقصدون به التشريع. هذه القضية يعني قضية التشريع من النوادر التي ما نزلت إلا في عهد التتار وأصبح تشريع، وإلا كان هناك حكم بغير ما أنزل الله، لكن تكون قضايا خاصة. القاضي يظلم إما لحاجة في نفسه أو يظلم بسبب من يأمره بالظلم فيحكم بغير ما أنزل الله، لكنه ليس من باب التشريع. فالحكم بغير ما أنزل الله إن كان في باب القضايا الخاصة هذا كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم، وهو الذي يحمل عليه كلام السلف. أما إذا كان من باب التشريع وسن الأنظمة بحيث تكون الأحكام كلها إن لم يكن كلها تخالف حكم الله عز وجل من باب القوانين الوضعية، إلا اللهم غالبا ما يسمونه الأحوال الشخصية التي تتعلق بالأسرة، هذا أصلا ما تكلم عليه المتقدمون ولم يشيروا إليه أن أصلا لم يكن موجودا في عهدهم، إنما هو من النوازل التي نزلت في القرن السابق. وربنا عز وجل يقول إن الحكم إلا لله، إذا الحكم مختص بمن؟ بالله عز وجل. ومنازعة الله عز وجل شرك، حتى لم يشرك نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يحكم برأيه، لتحكم بين الناس بما أراك الله. النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي ليس له الحق يشرع، إنما هو يتبع حكم الله عز وجل. ربنا عز وجل أشار أن التشريع كفر ومنازع لله عز وجل في ربوبيته، اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. إذن التشريع وجه كونه شرك هو شرك في الربوبية. المشرع نازع الله عز وجل في التشريع فكأنه في لسان حاله يقول ربنا لا يعلم ما هي مصلحة العباد، أنا أعلم بمصلحة العباد، فينازعه في ربوبيته فجعل نفسه ربا من دون الله عز وجل. ربنا عز وجل يخاطب نبيه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا نفي الإيمان، وسبق أن أشرت أكثر من مرة، كل ما ورد في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نفي الإيمان فالمقصود به نفي الإيمان الواجب وليس نفي الكمال. ربنا عز وجل نهى على المشركين أن لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، والحكم بما أنزل الله هو من الدين، فمن شرع جعل نفسه شريكا مع الله عز وجل. فالذي يظن والله أعلم أن الحكم بغير ما أنزل الله إن كان من باب التشريع الدائم فهو كفر مخرج من الملة، سواء اعتقد الشخص أن حكم الله عز وجل أفضل أو لم يعتقد ذلك. لكن من ناحية الواقع العملي غالبا الشخص لا يشرع إلا ويعتقد أن هذا الحكم أفضل، لو كان يعتقد أن حكم الله أفضل لما شرع والله أعلم. الحالة الثانية أن يكون في قضايا خاصة الأمر لا يتعلق بالتشريع، قضية تأتي للقاضي ويعلم حكم الله عز وجل فيها لكنه يخالف حكم الله، لهذه القضية يقال أنه كفر دون كفر، فسق دون فسق، وظلم دون ظلم. ما ذكرته مما يتعلق بأن الحكم بغير ما أنزل الله إذا كان بسن الأنظمة هذا كفر مخرج من الملة، لا بد أن نفرق بين أمرين، بين الحكم العام فلا شك عندي أن من يحكم بغير ما أنزل الله ويسن الأنظمة ويلزم الناس بها فهذا مشرك لأنه جعل نفسه شريكا لله عز وجل في خلقه في تصريفه، وكافر لأنه يرد كلام الله عز وجل ولا يرضاه على الأقل بحاله، وأيضا ظالم فهو معتدي على نفسه ومعتدي على الأمة. لكن هذا الحكم عام. أما تكفير المعين كتكفير الحاكم الفلاني أو تكفير القاضي الفلاني هذه مسألة ثانية. لماذا؟ لأن المشاهد في زماننا يوجد علماء سوء يحسنون لهؤلاء الباطل ويجعلون هؤلاء كأنهم أحد الخلفاء الراشدين، ويصفون من يقول الحكم بغير ما أنزل بأنه كفر مخرج من الملة، يصفون بأن هؤلاء غلاة خوات. فهذا والله أعلم على الأقل يكون شبهة يجعل المسلم يتوقف في تكفير هؤلاء، فلا بد أن نفرق بين تكفير المعين وبين الحكم العام في تكفير من لم يحكم بما أنزل الله والله أعلم. وإذا نخل من قول ربنا تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل فأولئكم الظالمون، بما أنزل الله هذا العموم يخرج منه المخطئ. فلو حكم القاضي بغير ما أنزل الله بعد بذل الوسط فدل الدليل على أنه معفو عنه، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. فيقال أيضا هنا خرج المجتهد المخطئ. هناك بعض المسائل تتعلق بشروط القصاص وشروط استيفاء القصاص سواء كان في الجناية على النفس أو الجناية على ما دون النفس، وجهها إن شاء الله للدرس القادم. نأخذ القواعد الأصولية المتعلقة بقول ربنا تبارك وتعالى واكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس الآية. من هذه القواعد أن شرع من كان قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في الصحيحين في قصة الربيع حينما كسرت سن الجارية قال كتاب الله أو قصاص، وأشار إلى هذه الآية، وهذه الآية واردة في بني إسرائيل وكتبنا عليهم فيها أي في التوراة. ما لم يرد شرعنا أذكر أشياء مخصوصة بشرعنا. أيضا من ألفاظ العموم الاسم إذا دخلت عليه الألف واللام مثل الناس، العين، الأنف، الأذن، السن، الجروح. أيضا من ألفاظ العموم أسماء الشر، فمن تصدق ومن لم يحكم هذه أسماء شر. كذلك من ألفاظ العموم الأسماء الموصولة ومن لم يحكم بما أنزل الله، بما ما هنا اسم موصول فهو عام. هذا العموم كتبنا عليه أن نفس بالنفس المخصوصة بالدية، فكتب عليهم إما قصاص وإما تصدق، لكن هذا العموم مخصوص بالقرآن كما مر بنا، وعداء إليه بإحسان، وعداء إليه بإحسان. أيضا فيه تخصيص القرآن بالسنة وهي النفس بالنفس، خصت السنة الوالد فلا يقتل إذا قتل ولده، وكذلك المسلم إذا قتل كافرا، وكذلك الحر إذا قتل عبدا، وكذلك في باب العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، وكذلك الجروح قصص. قول ربنا تبارك وتعالى وجرح قصاص، ليس كل جرح يقتص منه، فهذا العموم أيضا مقيد بالقرآن. ومن ذلك قول ربنا تبارك وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وكذلك العين بالعين والأنف بالأنف أيضا وما بعدها مخصوصة بالقرآن وهي المماثلة، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا مثل ما اعتدى عليكم. وسيأتي إن شاء الله الكلام في الدرس القادم إن شاء الله. استدل بعض العلم بهذه الآية أن الشخص لو جنى على نفسه ففقع عينه وقطع أنفه مثلا أو أذنه ثم بعد ذلك قتله، يقتص منه ثم يقتل لعموم الآية. والقول الثاني في المسألة أنه لا يقتص منه في جناية دون النفس، إنما يقتص منه يقتل فتداخل. إلا اللهم لو فعل به من باب المثلة، أراد أن يمثل به جنى على عينه مثلا وأنفه ثم قتله، يفعل به من باب المماثلة إذا قصد التمثيل به قبل قتله. أما إذا كانت في باب النزاع والمقاتلة أصابه بسبب المقاتلة ثم نهاية الأمر أجهز عليه فيقتص منه فتتداخل، والله أعلم. أيضا قول ربنا تبارك وتعالى النفس بالنفس، عموم الآية يدخل فيها الرجل إذا قتل امرأة والمرأة إذا قتلت الرجل، لكن لو أن الرجل قتل المرأة ظاهر الآية أننا نقتص منه فقط وليس لأوليائه شيء من الدين، هذا هو الصحيح. وقيل إذا طلب أولياء المرأة القصص من الرجل يقتص من الرجل وعلى العاقلة، أي عاقلة المرأة نصف الدية، لأن دية المرأة النصف من ديات الرجل، وظاهر الآية خلاف ذلك أن يقتص منه. وأهل العلم كما ذكرت في الدرس الماضي كالمجمعين على القصص.